مكتبة الراديو. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو، الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل أسبوع. واليوم سوف نستعرض الجزء الثاني من قصة دون سابق إنذار للكاتب يوم سانغ سوب. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل. كان العنوان الأصلي لقصة الكاتب يوم سانغ سوب هو مقبرة، قبل أن يتحول إلى دون سابق إنذار. وقد نشرت القصة مسلسلة في مجلة حياة جديدة تحت ذلك العنوان في عام 1922، ولكن نشرها توقف مع توقف نشر المجلة نفسها، وعندما صدر العدد الأول من شيدي إيلبو في عام 1924 أعيد نشر القصة تحت عنوان مان سيدون، وقد ترجمت إلى دون سابق إنذار في النسخة الإنجليزية قبل نشرها في كتاب. ارتاد إين ها الجامعة في طوكيو عام 1918، قبل عام واحد من اندلاع ثورة الأول من مارس في كوريا، وكان في طريق العودة إلى كوريا حين بلغته أنباء تفيد أن زوجته ترقد مريضة على فراش الموت، ولكنه تعرض إلى عدة صور من الإهانة على متن السفينة التي استقلها إلى بوسان، واصطحبه رجل زعم أنه رجل شرطة إلى قسم الشرطة بمجرد وصوله إلى بوسان. كان الأمر مختلفاً عما حدث لي عندما استجوبوني في شيمونسكي، إذ وجدت أن شعوراً مبهماً من الخوف والقلق يسيطران علي بمجرد أن خطوت داخل مخفر الشرطة، فكانت كلماتي بطيئة وغريبة. رحت أسخر من جبني داخلياً، ولكنني لاحظت أن أسلوبي في الكلام أصبح أكثر تهذباً وتعاوناً دون قصد. انتهى الاستجواب دون مشاكل، فانصرف إنها في سلام. وبينما كان ينتظر القطار المتجه إلى سيول، قرر أن يشاهد معالم بوسان المهمة. كانت البيوت المكونة من طابقين تصطف على جانبي الشارع، ولم يبدو أن أي منها يملكه شخص كوري. في مفترق طرق من ثلاث حارات رحت أنظر في كل الاتجاهات. أوقفت أحد المارة لأسأله عن مكان سكن الكوريين. راح يفكر قليلا ثم أشار إلى زقاق ضيق يقود إلى الشاطئ في الجنوب، حيث أنشئت عدة منازل. تتبعت ذلك الطريق. بعدما خرجت من زقاق خلفي قذر، رأيت زقاقا ضيقا يؤدي إلى الشاطئ. وجدت منزلا ياباني الطراز من طابقين، كان مهترئا رديء البناء، ولم يبدو لي أنه منزل يملكه شخص كوري، ولكنني رأيت الكوريين يدخلون ويخرجون من المنزل. أدركت من لمحة واحدة أنه مكان سيء السمعة، كتلك الأماكن التي تكون دائما موجودة في المواني. صرت في اتجاه الشارع الرئيسي ورحت أفتش الأزقة المختلفة، ورحت أبحث عن أي مطعم. أردت أن أجد مكانا يقدم الكيمتشي، ولكنني لم أجد أي مطعم كوري في المكان. العجيب في الأمر هو أن أكثر من نصف السائرين في ذلك الطريق الضيق كانوا من الكوريين. تساءلت عن المكان الذي يذهب إليه أولئك الناس في الليل، وفي نفس الوقت لم أستطع أن أصرف النظر عن قلقي بشأن مصير هؤلاء المساكين ذوي الثياب البيضاء. Thank you. صدم إين هوا بما شاهده في بوسان عام 1918، وقد زادت دهشته عندما تحدث مع نادلة في مطعم يقدم الشاعرية اليابانية، إذ قالت:
لا أحب الكوريين ولن أحبهم حتى لو دفعوا لي الذهب.
كانت النادلة ابنة لرجل ياباني وامرأة كورية. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحكي لنا عن بوسان في عام 1918.
조선 땅에서의 첫 방문지인 부산에 도착했을 때 주인공은 깊이 탄식을 합니다.
عندما وصل لينهوا إلى بوسان شعر بالإحباط حين رأى كيف تغيرت المباني والشوارع لتناسب الطراز الياباني. ولو شاهدنا صور لمدينة بوسان في تلك الفترة لبدت لنا أقرب إلى مدينة يابانية، وهو ما يشير إلى التغييرات التي شهدتها كوريا في تلك الفترة. ولكن ما يثير الدهشة أكثر من ذلك هو التغير الذي طرى على طريقة تفكير الناس. فالنادلة التي قابلها إنهوا كانت من أب ياباني وأم كورية، ولكنها كانت تكره الكوريين بشدة رغم ذلك، وهو ما يظهر رفضها لهويتها الكورية. فمع تمدد النفوذ الاستعماري الياباني في كوريا تغير كل شيء في حياة الكوريين حتى شخصيتهم نفسها.
عندما وصل القطار إلى محطة كيمتون، كان شقيق إنهوا الكبير في انتظاره. قال:
كانت على مشارف الموت حين أرسلت لك البرقية في ذلك اليوم، ولكن حالتها بدأت في التحسن بدءا من بعد ظهر ذلك اليوم. بحلول الوقت الذي جئت فيه إلى هنا كان الأسوأ قد مر، ولكن لا نجرؤ على الأمل بعد.
كان شقيق إنهوا مدرسا في المدرسة الابتدائية، وكان يرتدي عباءة الجنود المحلاة بالضفائر الذهبية ويحمل سيفا. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن الحكم العسكري الإمبريالي الياباني.
شخصية شقيق إنهوا ترينا جانبا من الحكم العسكري الاستعماري الياباني في تلك الفترة. كانت قوات الاستعمار تعمد إلى الإرهاب وبث الخوف للتحكم في سكان الأماكن المحتلة، فحتى المعلمين كانوا يجبرون على ارتداء ملابس الجنود. والصور التي تعود إلى تلك الفترة تظهر المعلمين وهم يرتدون ملابس عسكرية ويحملون السيوف. ولا شك أن الطلبة كانوا يخافون المعلمين المسلحين ويطيعونهم مهما كلف الأمر. كانت هذه هي صورة الحكم العسكري في تلك الأثناء، فكانت الطبقة الحاكمة تستغل نفوذها في سلب حقوق الناس، فيحرمونهم من التجمع أو حرية التعبير عن آرائهم. وكان هذا الأسلوب العنيف يسبب تراكم الغضب والكراهية في قلوب أبناء الشعب الكوري.
كان شقيق إنهوا مهتما بارتفاع أسعار العقارات، ولم يعجبه أن يتخصص إنهوا في دراسة الأدب، وهي مادة لا تفيد في العالم الواقعي.
لم أستطع أن أخبرك من قبل، ولكن صار لك زوجة أخ جديدة.
كان شقيق إنهوا قد دفع المال لامرأة من أسرة معدمة كي تتزوجه وتنجب له ابنا.
سأذهب إلى سيول بعد عدة أيام، لكن قل لأبينا إن مسألة القبر ستستغرق 4 أو 5 أيام حتى تحل. أظن أننا يجب أن نتبع قواعد المقابر.
كان للأمر وقع غريب في أذني. كانت زوجتي على مشارف الموت بينما كان أبي منشغلا بمسألة الحفرة التي سيدفن فيها قبل حتى أن يرى علامات الموت، وبدا ذلك كمسألة لا جدوى منها تهم رجلا لا شاغل له. فقلت: أيشعر بالقلق من ألا أستطيع أن أجد له قبرا يدفن فيه؟ لماذا يهتم باختياري سواء كان المحرقة أو الدفن في البحر؟ قد ينشغل أبي بتلك الأمور بالطبع، ولكن لا فائدة من القلق بشأنها في عالمنا الصعب المنشغل هذا.
ماذا تعني بقولك أنه أمر لا يهم؟ لقد أقر رئيس الحكومة قوانين المقابر، ولذلك فيجب علينا اتباعه سواء راق لنا ذلك أم لا. وماذا ستفعل إذا بيعت حصتنا إلى شخص آخر ووالدينا من المسنين الذين لم يتبقى لهم الكثير في هذه الحياة؟ كيف ستتصرف إذا حدث لهم مكروه ما؟ هل ستدفنهم في مقبرة عامة؟ إن فعلت ذلك لن تؤدي واجبك كابن بار، وستجلب العار للعائلة. عندما تواجه زوجتك نهاية حياتها ستجد لها مكانا في مقبرتنا. يجب ألا يشتت أفراد عائلتنا في كل مكان.
كانت مشكلة المقبرة تتلخص في أحد الأقارب الذي زور بعض الوثائق وباع مقبرة الأسرة كلها إلا قبرين ليسدد الديون التي سببتها له المقامرة. سألته: لا بد من طريقة نستعيد المقبرة بها صحيح؟ فرغم استخفافي بقلقهم الزائد فيما يتعلق بتلك المسألة، ثار غضبي عندما سمعت أن قريبنا باع مقبرة الأسرة. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا المزيد عن نظام المقابر العامة في الحكومة الاستعمارية اليابانية.
실제는 1912년에 묘지 규칙을 개정을 했습니다. 그 내용인즉슨 특별한 경우를 제외하고
راجعت حكومة الاستعمار الياباني القوانين المتعلقة بالمقابر في عام 1912. فقد تحولت معظم المقابر إلى مقابر عامة يشرف عليها مسؤول الحكومات المحلية. وكانت الحكومة اليابانية تهدف إلى توفير ظروف أفضل فيما يتعلق بالصحة العامة واستغلال الأراضي بصورة أكثر فعالية، ولكن تلك الخطوات كانت تعارض التقاليد الكورية التي كانت تولي اهتمام كبير بالأسلاف وقبورهم. وقد اعتبرت تلك القصة مثالا واقعيا حيا لما كان يحدث في ذلك العصر، إذ صورت بتفصيل كبير ظروف العيش تحت حكم الاستعمار الياباني.
استقل إنوا القطار إلى سيول في تلك الليلة، وجلس في مقابله رجل ثلاثيني بدا آتيا من قرية ريفية. طلب منه قداحة كحجة يبدأ بها حوارا معه. قال الرجل:
في أي مدرسة تدرس؟ أنت آتي من اليابان، أليس كذلك؟
ابتسم الرجل للشارة الذهبية التي كانت ظاهرة من تحت المعطف. راح يتأملني في حسد، إذ كان الكوريون الذين يدرسون في اليابان يعدون طليعة العهد الجديد، الذين ألموا بالمعارف الجديدة، وخاصة بعدما أعلنت اليابان ضم كوريا إليها. كان يريد أن يسألني عن كل شيء، ولكنه بدا مترددا وخائفا مما قد يسمعه. قال الرجل إنه صانع قبعات، وسأله إنها عن السبب الذي جعله يمتنع عن حلاقة رأسه.
الأمر مزعج جدا، كما أن حلاقة الرأس بالكامل تكلف الكثير من المال في القرى الريفية، كما أنك بمجرد أن تحلق رأسك يتعين عليك أن تتحدث اللغة اليابانية وأن تدرس مواد جديدة. أحيانا تقع في المشاكل أيضا إذا ذهبت إلى جهة حكومية أو قابلت شرطيا يابانيا إن كان رأسك حليقا دون أن تجيد تحدث باللغة اليابانية. فمن الأسهل كثيرا أن أحتفظ بشعري وأن أضع ربطة مانغون على رأسي هكذا، فهكذا يتركونني وشأني بعد أن يطلقون علي اسم يوبو.
لكن ألا يقل استهزاؤهم بك إذا حلقت رأسك؟ إذا متى ستتحمل أن يستخفوا بك وينادونك بيوبو؟
لا أكترث بالمعاملة السيئة أو بمناداتي بيوبو، ولكن حلاقة رأسي وتغطيتها بقبعة سيكون لها وقع شديد في نفسي. فهكذا قد يتعرض المرء للمضايقة أينما ذهب، وأحيانا قد يتلقى الصفعات، بل أحيانا يجد المرء نفسه في السجن مرة أو مرتين في الشهر.
أن يهان المرء خير له من أن يضرب، كلمة صحيحة. إن كان المرء مجنونا فقد يضحكون على حماقاته، وعندها قد يتجنب المحاكمة والسجن. الخوف والحذر والتظاهر والاستسلام، تجنب كل هذا هو السبيل الأفضل والأكثر حكمة لنجاة المواطن الكوري. ولكننا لم نكتشف فلسفة التعايش تلك مؤخرا، فحياتنا الآن تتمثل في الانغماس أكثر في الوحل، وقد صارت جلودنا أكثر ثخانة من طول تحملها لظلم الإقطاعيين وديكتاتورية البيروقراطيين. وصل القطار إلى مدينة ديجون بعد منتصف الليل بقليل. ترجل إينها من القطار لأنه كان يشتاق إلى بعض الهواء المنعش. كان الناس مجتمعون حول موقد في منتصف حقل خال دون غطاء يحميهم من الثلوج المتساقطة. كان هناك 5 أشخاص مكبلين بجانب الموقد، كانوا يرتجفون من البرد وقد جلسوا فوق مقعد خشبي. ولاحظت وجود 3 من رجال الشرطة يراقبونهم.
وضمن الأشخاص المكبلين المذكورين وقفت شابة بشعر أشعث وملابس متسخة تحمل طفلا رضيعا على ظهرها.
لم أكن قد رأيت امرأة في ذلك الوضع من قبل قط، فانتفض قلبي إذ وقفت أراقبها ذاهلا. رحت أتأملها لفترة طويلة وأنا في حالة من الارتباك الكامل، وكأنني استيقظت للتو من كابوس، ثم استدرت مبتعدا. كان يجب أن يفك وثاقها حتى تتمكن من إرضاع الصغير.
شعر إنها ببؤس كبير دون سبب واضح، وقال في نفسه:
هذه هي الحياة؟ أرجو أن يموتوا كلهم. مقبرة تملأها الديدان. كان المصباح يلقي بضوئه الباهت على رؤوس الركاب المحنية، فبدا وكأنه يدوسها إلى الأسفل بصمت. إنها مقبرة عامة، كل هؤلاء الناس المثيرين للشفقة يخشون أن ينتهي بهم الأمر في المقبرة العامة، حتى وهم يعيشون الآن في مقبرة وهم لا يزالون على قيد الحياة. الديدان تزحف على القبور، وكل شخص يعتبر دودة. أنت دودة وأنا دودة، وحتى في هذه الحالة سنمر بكل مراحل التطور، فسنجد أن البقاء للأصلح، وأن عملية الانتقاء الطبيعي ستجري مجراها. سيتجادلون في تحديد الأصلح، ولكن الديدان سرعان ما ستتحلل وتتحول إلى عناصر أولية وغبار يدخل فمي وأنفك، وعندما نموت أنا وأنت سنصبح ديدانا، ثم نتحول إلى عناصر أولية وغبار بدورنا. موتوا إذن، اختفوا، تعفنوا، فقد يسفر الأمر عن ظهور شخص مفيد رغم كل شيء.
لم يكن إنها يكترث بأمر جوسون وما يجري فيها، ولكنه وجد نفسه وجها لوجه مع الواقع القبيح الذي يعيشه أبناء بلاده. فماذا سيفعل؟ البروفيسور بانغ مين هو، أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية، يشرح لنا السبب الذي جعل الكاتب يشبه فيه واقعه بالمقبرة.
يمسانسوب 작가의 정말 치열한 작가 의식.
في الجزء الذي تصفيه جوسون بالمقبرة التي تملأها الديدان، نجد أن الكاتب ينتقد واقع بلاده انتقادا لاذعا، ولكنه سرعان ما يقول إن البقاء في عالمنا هذا يكون للأقوى، وأن مبدأ البقاء للأقوى هو ما كان يحكم الشعب الكوري في ذلك الوقت. ولكن لين هوا أراد أن يعارض ذلك المبدأ، لأنه رأى أن الديدان بعدما تموت وتتحلل فإنها تتحلل إلى عناصر من شأنها أن تساعد في بث حياة جديدة. فنجد لين هوا ينتقد واقعه، ولكن يتمنى واقعا أفضل في المستقبل في الوقت نفسه.
استعرضنا معا الجزء الثاني من قصة دون سابق إنذار للكاتب يوم سانغ سوب، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.